صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الكائن على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أحرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام في المقام الثاني حول أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أم لا، وتقدم الكلام حول الدليل الأول المعبر عنه بدليل التلازم أو أسلك التلازم، ويقع الكلام فعلا حول الدليل الثاني والمعبر عنه في كلمات السيد الشهيد في أبحاثه بمسلك المقدمية. ومسلك المقدمية يبتني على مقدمات ثلاث أو مقدمتين. أما المقدمة الأولى فهي أن ترك أحد الضدين الوجوديين مقدمة لتحقق الضد الآخر، فمثلا ترك الصلاة مقدمة لماذا؟ لتحقق إزالة النجاسة، وأما ما لم يترك الصلاة فإنه لن يتمكن من إزالة النجاسة، فإذا أحد الضدين مقدمة، ترك أحد الضدين عفوا وإعدام أحد الضدين مقدمة لوجود الآخر. أما ما هي نكتة هذه المقدمة؟ نكتة أن يكون وجود ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الآخر، هذا هو محور البحث الذي سيقع عليه الكلام، ولكننا الآن بهذا المقدار مسلم بأن ترك أحد الضدين مقدمة لتحقق الضد الآخر. المقدمة الثانية هي أن الترك إذا كان مقدمة لتحقق الضد الآخر، والفرض أن الضد الآخر واجب، فإن ترك الضد المقابل له يكون واجبا أيضا. ماذا؟ لأن مقدمة الواجب واجبة. فإذا بنينا على أن ترك أحد الضدين بمقتضى المقدمة الأولى الواجبين طبعا مقدمة لتحقق الضد الآخر، فإن الترك حينئذ يكون واجبا باعتبار أن المقدمة الوجودية لتحقق الواجب واجبة. المقدمة الثالثة هي أن ترك الواجب، أن ترك الضد الخاص بعبارة أخرى، إذا كان واجبا كترك الصلاة بحسب الفرض، إذا كان واجبا فإن نقيضه الذي هو ضده العام يكون حراما. إذا كان ترك الصلاة واجبا بمقتضى المقدمة الثانية فإن وجوبه يقتضي أن يكون ضده العام ماذا؟ حراما. لما؟ لأن الأمر بشيئين يقتضي النهي عن ضده العام، فحينئذ إذا كان ترك الصلاة واجبا، ترك الصلاة عدمي أم وجودي؟ عدمي. فضده العام ماذا يكون؟ ترك الصلاة الذي هو فعل الصلاة، ترك ليس دقيقا، وفعل الصلاة يقال حتى يتبين أنه نقيضا. وأما مقابلة الترك بالترك نعم، فمقابلة هذا الفعل يكون أحسن يعني. فكيف ما كان ترك الترك نفي النفي إثبات بالنتيجة، ترك الترك وجودا، فحينئذ فعل الصلاة الذي هو ماذا؟ نقيض لتركها، يكون ماذا؟ محرما. فإذا ثبتت الحرمة للنقيض وثبتت الحرمة للضد العام بعبارة أخرى، صار فعل الصلاة ماذا؟ محرما. وهذا هو المطلوب إثباته، المطلوب إثباته أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، وهنا ترك الإزالة ماذا؟ الضد الخاص لها، الصلاة. وقد ثبت لدينا من المقدمة الثالثة أن فعل الصلاة منهي عنه محرم. فإذا نصل إلى إثبات أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص من خلال مسلك المقدمية. فنقول أولا بأن ترك أحد الضدين كالصلاة مقدمة لوجود الآخر كإزالة النجاسة، والفرض طبعا بأن كلا الضدين واجبان. فإذا ثبت ذلك قلنا بأن ترك الصلاة يكون واجبا، لأن مقدمة الواجب ماذا؟ واجبة. فإذا صار ترك الصلاة واجبا اقتضى أن يكون نقيضه الذي هو فعل الصلاة ماذا؟ حراما، بمقتضى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. فإذا ثبت بأن فعل الصلاة حرامون، فعل الصلاة هو الضد الخاص لماذا؟ لإزالة النجاسة. فثبت بأن الأمر بإزالة النجاسة يقتضي النهي عن ضده الخاص الذي هو الصلاة. هذا تقريب مسلك المقدمية. وقبل الكلام في بيان أن هذا المسلك هل هو مسلك تام أم لا، لا بد من التنبيه على أمرين. الأمر الأول هو أن هذا المسلك يمكن تقريبه والاستدلال به من خلال المقدمة الأولى والثانية فقط، من غير حاجة إلى المقدمة الثالثة. لماذا؟ الجواب عن هذا السؤال يرتبط بإيضاح الثمرة من هذا المطلب. فإننا عندما نبحث حول اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده الخاص، هذه المسألة ثمرتها ما هي؟ ما هي الثمرة المنشودة منه؟ إذا قلنا بأنه يقتضي النهي أو لا يقتضي النهي، ما هي الثمرة من ذلك؟ سيأتينا بحول الله وقوته في نهاية ذيل المبحث بأن الثمرة هي ماذا؟ هي أنه لو كان عندنا واجبان وأحد الواجبين ماذا أهم من الآخر، وكان بينهما تعامد وجودي، يعني بينهما تضاد، كالصلاة وإزالة النجاسة، كالصلاة وإنقاذ الغريق مثلا. حينئذ لو عصى المكلف ماذا امتثال الأمر بالأهم كإنقاذ الغريق مثلا، واشتغل بالصلاة، فهل تكون صلاته محكومة بالصحة أم لا؟ إذا قلنا بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، حينئذ لا يمكن الحكم بصحة الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة بحسب الفرض منهي عنها. من أين؟ باعتبار أن الأمر بماذا تعلق؟ تعلق بالإزالة التي هي الأهم، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فلا بد أن يكون الضد الخاص وهو الصلاة ماذا؟ منهيا عنه، محرمان. فإذا كان محرما لم يصح التقرب به، صار معلوما. فإذا كان محرما لم يصح التقرب به. إذن الثمرة المنشودة من هذا البحث هي تصحيح العمل وعدم تصحيحه، الحكم بصحة العمل وعدم صحته. إذا كان العمل الذي هو الضد الخاص منهيا عنه لم يمكن الحكم بصحته، وإذا لم يكن منهيا عنه ماذا؟ أمكن الحكم بصحته. فإذا ثمرة هذا البحث تظهر هناك، تمام؟ لا. إذا قلنا بأن هذه هي الثمرة المنشودة من البحث، دققوا، حينئذ نقول بأن هذه الثمرات لا يتوقف إثباتها على أي شيء، لا يتوقف إثباتها أو تماميتها، بعبارة أخرى لا تتوقف تماميتها على إثبات المقدمة الثالثة، لا تتوقف تماميتها على تمامية المقدمة الثالثة، بل حتى لو فرضنا بأن المقدمة الثالثة التي تثبت لنا ماذا؟ النهي عن الضد الخاص، لو فرضنا بأن هذه المقدمة ليست بتامة، فإن الاستدلال يحقق الثمرة المطلوبة من خلال المقدمتين. لما؟ لأن المقدمة الأولى كما فرضنا هي ماذا؟ هي أن ترك أحد الضدين مقدمة لتحقق الضد الآخر، تمام؟ والمقدمة الثانية كما مر هي ماذا؟ هي أن الترك حينئذ، ترك الضد الخاص، يكون واجبا، لأن مقدمة الواجب واجبة، تمام أو لا؟ بهذا المقدار تتحقق الثمرة المنشودة من هذا الفهم. كيف؟ لأنه بعد إثبات أن ترك أحد الضدين ماذا؟ واجب، بمقتضى أن مقدمة الواجب واجبة، إذا كان الترك واجبان فلا يعقل أن يتعلق الأمر بهذا الضد من قبل المولى. إذا كان ترك الضد واجبا فإنه لا يمكن أن يكون فعله واجبا، وإلا كان ذلك من الأمر بالجمع بين المتناقضين،
يقول له يجب عليك تركه ويجب عليك فعله، هذا غير معقول. لا يمكن أن يصدر من المولى الحكيم ماذا؟ أمر بالجمع بين المتناقضين في الآن نفسه، هذا غير معقول، لأنه تكليف للمكلف بما لا يطاق، وتكليف المكلف بغير المقدور لا يمكن صدوره من المولى الحكيم سبحانه وتعالى. فيثبت لدينا ماذا؟ يثبت لدينا بأن الضد المقابل، بأن الضد الخاص الذي وجب تركه كالصلاة مثلا ماذا؟ لم يتعلق به الأمر. ثبت أم لم يثبت ذلك؟ ثبت. فإذا ثبت بأن الصلاة لم يتعلق بها الأمر، حينئذ لو عصى المكلف ولم يزل النجاسة وأراد أن يصلي، فهل تكون صلاته محكومة بالصحة أم لا؟ نقول كلا، ليست محكومة بالصحة. لماذا؟ لأن المحقق للصحة هو الإتيان تحقيق المأتي به طبقا للمأمور به، والفرض أن الصلاة ليس مأمورا بها أصلا، فإذا لم تكن مأمورا بها كيف تقع صحيحة؟ فإذا متى ما ثبت لدينا بأن ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الضد الآخر، وثبت لدينا من المقدمة الثانية ماذا؟ بأن الترك حينئذ يكون واجبا، لأن مقدمة الواجب واجبا، فهذه المقدمة بوحدها من غير ضم المقدمة الثالثة تحقق لنا المطلوب، وهي إثبات ماذا؟ وهو ماذا؟ وهو إثبات أن الواجب المهم لا يمكن تصحيحه عند عصيان الواجب الأهم، لأنه وإن لم يتعلق به نهيان بمقتضى المقدمة الثالثة فيمنع من تحقق ماذا؟ الامتثال به، إلا أنه ثبت لدينا من المقدمة الثانية أنه لم يتعلق أمر به. وإذا ثبت أنه لم يتعلق أمر به لاستحالة الأمر بالنقيضين ثبت المطلوب، وهو عدم إمكان الحكم بصحة هذا العمل، بصحة هذا الضد الخاص. فإذا إن تمت لدينا المقدمة الثانية، نعم، لم نكن بحاجة إلى الثالثة وحكمنا بعدم صحة العمل. وإن لم تثبت لدينا المقدمة الثانية أمكن تصحيح العمل، فلا نحتاج إلى المقدمة الثالثة لنثبت صحة العمل إذا لم تثبت، وعدم صحة العمل إذا ثبت. صار معلوما. الأمر الثاني الذي يلزم التنبيه عليه هو أن المقدمة الثانية كان محتواها ومضمونها هو ماذا؟ هو أن ترك أحد الضدين ما دام مقدمة لتحقق الضد الآخر فهو ماذا؟ واجب، بمقتضى أن مقدمة الواجب واجبة. ولكن قد يناقش في ذلك بما مر علينا ذكره سابقا في بحث مقدمة الواجب، من أنه لا دليل على أن مقدمة الواجب واجبة، فإذا لم يكن هنالك دليل على أن مقدمة الواجب واجبة انهار مسلك المقدمية. لماذا؟ لأن المقدمة الثانية التي هي عطب هذا المسلك، هذه المقدمة ليست بتامة. تمام. لو أشكل بهذا الإشكال فإن السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية يجيب عن ذلك بأن الاستدلال، أو بعبارة أخرى بأن تمامية المقدمة الثانية لا تتوقف على إثبات الوجوب الغيري للمقدمة في عالم الجعل. يعني ماذا؟ يعني المقدمة الثانية تماميتها لا تتوقف على إثبات أن المولى إذا أمر بذي المقدمة فلا بد أن يكون قد صدر منه جعل آخر أيضا ماذا؟ تعلق بالمقدمة. والذي أنكرناه وأنكره الأصوليون عندما قالوا بأن مقدمة الواجب، يعني بعض الأصوليين، ليست بواجبة في عالم الجعل، هذا هو معقد الإنكار. قالوا بأن مقدمة الواجب لا دليل على صدور وجوب خاص متعلق بها لأنها مقدمة للواجب. استفدتم؟ فما أنكره الأصوليون أو بعض الأصوليين هو أي شيء؟ هو إثبات الوجوب الغيري لمقدمة الواجب في عالم الجعل، يعني إثبات جعل آخر للمقدمة. فنحن هذا لا نحتاجه في المقام لكي تتم المقدمة الثانية، وإنما الذي نحتاجه هو إثبات أن المقدمة الثانية أن مقدمة الواجب عفواً واجبة بالوجوب الغيري في عالم المبادئ لا في عالم الجعل. يعني ماذا؟ يعني أن المولى واجبة بالوجوب الغيري في عالم المبادئ، هذا معناه أن المولى إذا أحب ذا المقدمة أحب ماذا؟ أحب المقدمة قهرا، وإذا أراد ذا المقدمة أراد ماذا؟ أراد المقدمة المحققة لوجوده قهرا. فهنالك وجوب غيري لمقدمة الواجب في عالم المبادئ المحبوبية والإرادة لا في عالم الجعل. في عالم الجعل لا يوجد عندنا دليل على أن مقدمة الواجب واجبة بالوجوب الغيري، ولكن في عالم المبادئ مقدمة الواجب واجبة بالوجوب الغيري في عالم المبادئ، يعني بمقدار المحبوبية والإرادة. وهذا ما مر علينا تأكيده مرارا في هذه الحلقة من أن مقدمة الواجب واجبة بالوجوب الغيري في عالم المبادئ بلا ريب. على ذلك تتم المقدمة الثانية من غير حاجة إلى إثبات الوجوب الغيري للمقدمة في عالم الجعل الذي أنكره بعض الأصوليين، فلا يحتج علينا بذلك. لما؟ لأنه إذا قلنا بأن مقدمة الواجب واجبة بالوجوب الغيري في عالم المبادئ يثبت لدينا حينئذ بأن ترك الصلاة في مفروض المثال ماذا الذي هو مقدمة لتحقق الواجب الآخر الذي هو إزالة النجاسة، يثبت لدينا بأنه واجب بماذا؟ بالوجوب الغيري. في أي عالم؟ في عالم المبادئ. يعني يكون ترك الصلاة محبوبا ومرادا للمولى، تمام أو لا؟ فإذا ثبت لدينا هذا المقدار تم البرهان، لأننا نقول بأن المحبوب إذا كان الترك محبوبا لا يمكن أن يكون الفعل أيضا محبوبا في الآن نفسه، وإلا كان المولى محبا لمتناقضين، هذا غير معقول، أو مريدا لمتناقضين بعبارة هم أوضح للأذهان، أن المولى يريد ترك الصلاة ويريد ماذا؟ فعل الصلاة في الآن نفسه، وهذا غير معقول. فيتم البرهان بالمقدمة الثانية وإن أنكرنا الوجوب الجعلي للمقدمة. صار معلوما؟ فإلى هنا ثبت لدينا بأن مسلك المقدمية بهذا البيان إلى هنا تام لا إشكال فيه. وبعبارة أخرى، المقدمة الثالثة تمت أو لم تتم، لأنه قد يناقش فيها بأنكم قد فرغتم من المقام السابق إلى ماذا؟ إلى أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام، فلا تثبت المقدمة الثالثة. نقول ثبتت أو لم تثبت هذا لا يضرنا، فحينئذ قد يناقش في تمامية مسلك المقدمية من ناحية المقدمة الثانية بالمناقشة المتقدمة، فنقول بأن هذه المناقشة مدفوعة. بهذا يتضح أن مسلك المقدمية إلى هنا تام لا إشكال فيه. يبقى الكلام في عصب هذا البرهان، وهو أن المقدمة الأولى تامة أم ليست بتامة؟ هذا ما سيتضح إن شاء الله تعالى. أنا ما أريد عرضه الآن حتى لا يعني يصير إرباك في الأذهان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وأما الضد الخاص فقد يقال باقتضاء وجوب الشيء لحرمته بأحد دليلين. فهنالك عندنا دليلان على الاقتضاء. الدليل الأول قلنا ما يعبر عنه بمسلك التلازم، وهو مكون من مقدمات. الأولى: إن الضد العام للواجب حرام. هذا يبتني على أي شيء؟ على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، تمام؟ الثانية: إن الضد الخاص ملازم للضد العام وجودا، فبل إزالة النجاسة أو الصلاة إزالة النجاسة ملازمة، التي هي ضد خاص للصلاة ملازمة لماذا؟ لضدها العام الذي هو ترك الصلاة، فإنه لا يمكن أن تتحقق إزالة النجاسة مع تحقق الصلاة، بل مع تحقق ضدها العام. الثالثة: إن كل ما هو ملازم للحرام فهو ماذا؟ حرام. وبعبارة السيد الشهيد قدس الله نفسه في أبحاثه يقول: إن المتلازمين وجودا متلازمان حكما، فإذا ثبتت الملازمة بين الضد الخاص والضد العام في الوجود ثبتت الملازمة بينهما في الحكم، ويبطل هذا الدليل. بإنكار مقدمته الأولى كما تقدم. ثبت لدينا بأن الضد العام بأن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام، وبإنكار المقدمة الثالثة أيضا إذ لا دليل عليها لا من الوجدان ولا من البرهان، مضافا إلى ترتب المحذور الذي ذكرناه يوم أمس وهو تعدد العقوبات. الدليل الثاني الذي عرضناه اليوم بخدمتكم وهو المعبر عنه بمسلك المقدمية مكون من مقدمات أيضا. الأولى إن ترك أحد الضدين مقدمة لوجوده، لوجود ماذا؟ مقدمة لضده عفوا. فترك الصلاة مثلا مقدمة لوجود الإزالة. الثانية إن مقدمة الواجب واجبة وعليه فترك الضد الخاص للواجب واجب. الثالثة إذا وجب ترك الضد الخاص الذي هو في مفروض المثال ماذا؟ الصلاة. حرم نقيضه، النقيض هو ماذا؟ الضد العام. حرم نقيضه وهو إيقاع الضد الخاص يعني فعل الصلاة، وبذلك يثبت المطلوب لأن فعل الصلاة هو الضد الخاص، فإذا ثبتت حرمته تم المطلوب هو أن الأمر بشيء كالإزالة يقتضي النهي عن ضده الخاص وهو فعل الصلاة. وقد نستغني عن المقدمة الثالثة ونكتفي بإثبات وجوب ترك الضد الخاص، يعني نكتفي بالمقدمة الثانية ونكتفي بإثبات وجوب ترك الضد الخاص باعتبار أن هذا هو مقتضى المقدمة الثانية، لأن هذا يحقق الثمرة المطلوبة من القول بالاقتضاء، اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده. الثمرة المطلوبة ما هي؟ هي عدم إمكان الأمر بالضد الخاص ولو على وجه الترتب. فإذا قلنا بأن الضد الخاص متعلق للناهي تمام أو لا بمقتضى المقدمة الثالثة لم يمكن الأمر به، لأنه حتى لو قلنا باجتماع الأمر والناهي، اجتماع الأمر والناهي فيما لو كان عندنا عنوانان صلاة وغاص، أما هنا عندنا عنوان واحد وهو الصلاة، وفي الوقت نفسه نقول بأنها متعلق للأمر وهي متعلق للنهي، هذا غير معقول. فحينئذ ما دام قد تعلق النهي بها لا يمكن أن يتعلق الأمر بها، الوجوب لا يمكن أن يتعلق بها، فإذا لم يمكن أن يتعلق بها بل الوجوب لأنها منهي عنها لا يفرق في ذلك بين حال الترتب وغيره، لأنها منهي عنها متعلق للنهي، فلا يمكن أن تكون متعلقا للوجوب حتى على الترتب. كذلك أيضا إذا قلنا ماذا؟ بأننا نستغني عن المقدمة الثالثة، يثبت بأنها غير مأمور بها، فلا فرق حينئذ على القول بالترتب وعلى عدمه. ومن الواضح أنه كما لا يمكن الأمر به، ما هو؟ الضد الخاص مع حرمته يعني بناء على المقدمة الثالثة، كذلك مع الأمر بنقيضه بمقتضى المقدمة ثانيا لاستحالة ثبوت الأمر بالنقيضين معا، صار معلوما. فتتحقق الثمرة من غير حاجة إلى المقدمة الثالثة، كما أن المقدمة الثانية لا نريد بها إثبات الوجوب الغيري للمقدمة في كل مراحل الحكم بما فيها عالم جاهل، ليستشكل علينا ماذا؟ بأن مقدمة الواجب ليست بواجبة. لا نريد ذلك، بل يكفي ثبوته يعني الوجوب الغيري للمقدمة بلحاظ عالم المبادئ المحبوبية والإرادة، وهذا لا ينكره أحد من الأصوليين، وعليه فهذه المقدمة ثابتة. والمهم يأتي حوله الكلام إن شاء الله تعالى. وأنتم إن شاء الله